بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه التي بدأها الشيخ الملخص للفتوى الحموية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض من سأله من أهل حماة من بلدان الشام، لخصها الشيخ وحق له رحمه الله تعالى أن يلخص لمكانته العلمية، لأن التلخيص أو ما يسمى بالتهذيب، تهذيب الكتب، ليس لكل أحد، فليس كل أحد يريد أن يهذب أو يلخص له ذلك، لأن الملخص لا بد أن يكون ذو مكانة علمية، ولا سيما فيما يلخصه من مادة. فإذا كان ذو مكانة علمية فإن تلخيصه في الغالب لا يكون مخلا بالأصل، كما أنه لا يلغي ما هو المقصود من هذا الأصل أو يضعف دلالته. أما أن يعتري التلخيص أو التهذيب كل أحد فإن هذه طامة كبرى توجب حذف ما هو مهم والإطناب فيما ليس فيه كثير فائدة ويغني عنه بعض الإشارات الخفيفة. والشيخ رحمه الله تعالى بدأ مقدمته لهذا التلخيص بهذه المقدمة التي تسمى خطبة الحاجة، وهي كما قال رحمه الله تعالى: إلا زيادة ونتوب إليه، فإنها لم تثبت من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الثابت أنه قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. وقوله في خطبة الحاجة صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الشرور جمع شر والنفوس جمع نفس، فالنفس لها شر، وشرها يتفرع من أمرين: إما تثبيط عن طاعة، إما إيش؟ تثبيط عن طاعة، فتجد أن النفس تثبط صاحبها عن فعل الطاعات، وإما إزعاج في معصية، وإما إيش؟ إزعاج في معصية لمواقعتها واقترافها. والنفس أو النفوس قيل أنها على ثلاثة أقسام، وقيل أنها على قسمين، والذي أشار الله عز وجل إليه في القرآن: إما نفس مطمئنة وهي نفوس أهل الإيمان، وما يجب أن تكون عليه النفس تجاه بارئها وخالقها، وإما أن تكون أمارة، وإما أن تكون أمارة بالسوء. وهذه النفس الشريرة أو نفس الكافر أو العاصي الذي يقترف الذنوب ولا يبالي. وأما النفس اللوامة فقيل أنها قسيم ثالث، وقيل أنها تلوم إما على ترك الواجبات أو التفريط في الطاعات، وإما في مواقعة السيئات والمعاصي. وابن القيم رحمه الله تعالى تكلم على هذا التقسيم في كتابه الروح، فمن أراد المزيد فليرجع إليه. وقوله رحمه الله تعالى ونشهد، مع أن اللفظ الوارد في الحديث في خطبة الحاجة وأشهد باعتبار المتكلم، وقوله نشهد تدل على الجماعة، وهذا التركيب أو هذا الصياغة أو هذا اللفظ وبهذا الفعل إما أن يراد به نفس المتكلم ومن يسمعه أو يقرأ الكتاب، يعني بمعنى ذلك أنه يريد الجمع، وإما أن يريد تعظيم نفسه بهذه الشهادة، لأن الإنسان إذا شهد هذه الشهادة فإنه يعظم قدره عند الله عز وجل، يعظم قدره عند الله عز وجل. إلى أن قال أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الخطبة تكملة وهي ذكر الآيات الثلاث التي في سورة آل عمران وأول النساء والتي في آخر الأحزاب. وقال بعضهم أن الآيات الثلاث هي آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وآية النساء، وآية سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم يبين أن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم.
قال أما بعد فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين.
البعث هو الإرسال، بعثه أي أرسله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث مرسل بما أوحى الله عز وجل إليه من هذه الشريعة الغراء التي جاءت متممة للشرائع السابقة ومهيمنة عليها، أي عالية عليها لما تتضمنه من الكمال والتمام. ولذلك ختم الله عز وجل بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم جميع الشرائع السابقة لكمالها وتمامها وعدم استغناء الخلق عنها، وبها حياتهم في الدنيا والآخرة. ولذلك جعل رسالته عامة خلافا لمن تقدمه من الرسل، فإنهم يبعثون إلى أقوام خاصين. قال الله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل يا أيها وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة إيش؟ أمة الدعوة، بدليل قوله يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي بعث جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم.
قال فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبيّن للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، سار عليها أصحابه نيرة مضيئة وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت وأوهى. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها.
نعم. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أنه ما من صاحب بدعة عظمت بدعته أو صغرت، أرخى الناس لها آذانهم وقلوبهم أو لا، إلا قيض الله عز وجل من أهل الحق من يرد هذه البدعة. وهذا لا شك أنه وفاء بعهده جل وعلا الذي أوجبه على نفسه بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والذكر يشمل القرآن ويشمل الوحي الثاني الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو عنوان الظهور لهذا الدين الذي قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم، بالهدى ودين الحق وهو العمل. لماذا؟ قال ليظهره على الدين كله. فمن موجب ظهوره على الدين كله ألا تظهر بدعة إلا ويقيض الله عز وجل لها من يهدمها ويفسد على أهلها مناهم وسعيهم فيها في نشر هذه البدعة. وهذا لا بد أن يكون في قلب كل موحد وكل صاحب سنة، أنها لا تظن أن بدعة تخرج ثم تبقى، لا بد أن يقيد الله عز وجل لها من يردها بالهدى ودين الحق. نعم.
قال: وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين الموافق 10 ربيع الأول في سنة 61 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة في سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من حماه بلد في الشام، يسأل فيها عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهمه
المؤلف رحمه الله تعالى هو أحمد بن عبد الحليم، ويلقب بتقي الدين، وكان رحمه الله تعالى لا يرضى بهذا اللقب، وكان ينهى عن هذه الألقاب: تقي الدين، محي الدين، بهاء الدين، ضياء الدين. لكن هذه الألقاب اشتهرت في فترة من الزمن، فكان الناس يسمون أولادهم بمثل هذا، لا مجرد ولكن إضافة. مثلا اسمها أحمد، يقول بهاء الدين أحمد، تقي الدين أحمد، فتجد إيش أن الاسم مركب من أكثر من تركيب. فهذه المسميات اشتهرت، لكن أهل الدين والورع رفضوا هذه الأشياء. وهذا ما يدل على إيش؟ على أن أهل الحق يرفضون البدعة ولو كان إيش؟ ولو وقعوا فيها، بخلاف إيش؟ أهل البدع وأهل الأهواء الذين ربما ينكرون بعض الأشياء لكن إذا وقعوا فيها أوجدوا لها مبررات وقالوا كذا يصلح وكذا لا يصلح وكذا يستثنى وكذا لا يستثنى. وهذا لا شك أنه خلاف العدل والإنصاف الواجب على الإنسان أن يقوم به. ولذلك تجد حتى النووي رحمه الله تعالى شرف الدين ينكر يعني هذه، ولا يرتضي أحد أن يلقبه بهذا اللقب. ولكن إذا كان الإنسان يذكر من باب الحكاية ومن باب التعريف الذي اشتهر به فلا بأس. فهو تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية، وتيمية جدته لقبت بذلك وكانوا إيش يلقبون بها. وهو رحمه الله تعالى وأبوه وجده من علماء الحنابلة، بل أن جده رحمه الله تعالى انتهى إليه علم الحنابلة أو الفتوى في الحنابلة وأئمة الحنابلة، وكان يلقب بالشيخ، كان يلقب إيش بالشيخ، وكان إذا أطلق الشيخان فالمراد به إيش؟ الموفق وأبي البركات اللي هو عبد السلام جد شيخ الإسلام. ولذلك قيل عن شيخ الإسلام أنه رحمه الله تعالى لم يكن علمه عن كلالة يعني عن انقطاع، إنما كان علمه إيش؟ عن تتابع جيل بعد جيل، الجد ثم الابن ثم الحفيد. ولذلك تتابعوا رحمهم الله تعالى الثلاثة على تأليف مؤلف في أصول الفقه يسمى إيش؟ ها؟ لا، مسودة آل تيمية يسمونها، المسودة في أصول الفقه، وهي مطبوعة ألفها الجد ثم جاء الابن وأضاف عليه إضافات ثم جاء الابن وأضاف عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له بروز في حتى في أول عمره، وكانت الأنظار تلتفت إليه، وكان إذا تكلم في الشيء كأنه لا يجيد غيره. إذا تكلم في الفقه تقول هذا أمضى حياته في الفقه ما يعرف إلا الفقه وأقوال الناس والفقهاء، وإذا تكلم في العقائد تقول هذا ما يعرف إلا العقائد ونحل الناس، وإذا تكلم في التفسير قلت هذا لا يحسن إلا التفسير، وإذا تكلم في النحو قلت هذا ما يحسن إلا النحو. وهو حقيقة آية من آيات الله عز وجل أخرجه في وقت اندثرت فيه معالم السنن إلا ما رحم الله، يعني كان الناس على نزر يسير معدود أناس هم الذين كانوا على شيء من السنن وكانوا إيش؟ في ضعف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نفض السنن وأخرجها للناس وناظر ونافح وابتلي بهذا بلاء عظيما وصبر رحمه الله تعالى، ولا زلنا في الحقيقة نتفيأ فقهه وأقواله التي إن نظر فيها الإنسان نظر إنصاف وعلم وبصيرة علم أن الرجل هذا يتكلم من مشكاة النبوة. وكان العلماء يستبشرون به كثيرا، وما سمع به أحد إلا أحبه، لأنه يعلن أمارات العلم ويدعو إليها بصريح العبارة ويناظر، ومن ناظره دحضه لقوة حجته رحمه الله. وقوة حجته إنما جاءتهم بإيش؟ لاستناده للكتاب والسنة، الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك قويت حجته، حتى إنه رحمه الله تعالى كان يناظر في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان والإيمان، في باب القدر، في كلام الفلاسفة وأهل المنطق، ويرد عليهم بحجج ربما لا تخطر لهم ببال، حتى إنه قال مقولته المشهورة: أني لا يأتيني أحد بدليل من الكتاب والسنة على ما هو عليه إلا جعلته له، إلا جعلته عليه. وهذا أولا يدل على علمه وقوة نظره واستنباطه وسعته، حتى إنه إيش؟ يستنبط مما يأتي به هذا الرجل ما يدين هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا دين الله عز وجل ولا يأتي بالباطل الذي يتبنى هذا الإنسان. وهذه منزلة تظهر للإنسان إذا أنفد عمره في النظر في الكتاب والسنة، وعلم أن ما في الكتاب والسنة لا يعارض بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، إنما يصدق بعضه بعضا، وإنما التعارض في عقولنا وإدراكنا. وكان يقول: أنا أمهل كل أحد على بدعة أن يأتي بدليل لبدعته من الكتاب والسنة 5 سنين ما يأتي. فهو رحمه الله تعالى نافح عن السنة وأظهر معالمها وأعز حتى أصحاب السنة في وقته، كانوا عزيزين وكانوا على هدي، ومع يعني عظم منافحته عن الدين والسنة وغيره وغير ذلك، تجد أن فيه من الرحمة والشفقة على أهل البدع ما لا تجده إيش في أهل البدع تجاه السنة. كادوا له ووشوا به للسلطان ليسجنه، ثم لما ظهر الله عز وجل الحق وتمكن منهم عفى عنه، ولا كان يحب أن أحد أن يسجن بسببه، فرحمه الله رحمة واسعة. فمن أراد أن ينظر في سيرته أو شيء من ترجمته، ترجمة يسيرة، فلينظر ما كتبه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، هذا جيد يعني مختصر. ولا من أراد أن ينظر في شيء موسع فلينظر فيما ذك يعني كتبه تلامذته مثل المزي أبي الحجاج المزي، وكذلك ما كتبه ابن عبد الهادي وغيره ممن أدركوه وعاصروه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: كنا نجد من أهل البدع ما نجده إيش من يعني الشبهات التي في الحقيقة يعتصر لها قلب المؤمن حينما لا يجد لها جوابا، لكنه رحمه الله ابن القيم وغيره يعرض هذه الشبه وما يدندن حولها أهل البدع من الأدلة التي يظنونها أدلة على من له علم، وهذه طريقة أهل العلم. فكان يعرض ذلك على شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام في السجن في القلعة التي توفي فيها، ويجيبه شيخ الإسلام يقول هذا جوابك كذا وهذا جوابك كذا وهذا، فيفتح مداركه ويشير له بالإجابات. فلما أكثر عليه كل ما جاء زاره عرض عليه شيء من الشبه التي يجدها من أهل البدع، قال له مقولة، قال: لا يكون قلبك كالإسفنجة تشرب كل ما ألقيت عليه. إسفنجة تضعها على الشيء الطاهر تسحب، تضعها على الشيء النجس تسحب، تضعها على طيب تسحب، تضعها على رائحة كريهة تسحب، هذه حال الإسفنجة. قال: وليكن قلبك كالزجاجة ترى الفتن ولا تأتيها. فكانت نبراس لابن القيم ولغيره، وهذه ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وقال رحمه الله تعالى: كنا نجد من أهل البدع ما تضيق به صدورنا، فإذا جئناه هو في السجن ما نخرج إلا متسع صدورنا. هذا رجل سجين وهذا أحرار. الحاصل أن مناقب رحمه الله تعالى كثيرة، ومن الناس من أطرى فيه طراء عظيما، لكن الحق أن نوافق ما كان فيه الحق، ولا نرضى بالإطراء الزائد، حتى أن قال بعض الناس فيه: لو لم يبعث الله نبيا لبعث شيخ الإسلام نبيا لسعة علمه، لكن هذا إطراء ولا ينبغي، ولا يرضى حتى شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو رجل من الله عز وجل عليه بالعلم والدين، العلم الذي دفع عن نفسه وعن الأمة ما ألقي عليها وما روجه أهل البدع من شبهات، والدين الذي دفع عن نفسه رحمه الله تعالى الشهوات، فكان ذو ديانة وصلاح وعبادة وصدقة مع إيش قلة ذات يده، لكن قيض الله له إخوة الصلحة يعينونه. أخوه الأكبر اسمه علي كان ينفق عليه ويحرص غاية الحرص على إيش توفير ما يحتاجه، وله أخ أصغر منه اسمه زين الدين عبد الرحمن كذلك قائما في خدمته وما يحتاجه، حتى أنه لما دخل السجن الذي توفي فيه سجن القلعة استأذن السلطان اللي هو أخوه زين الدين عبد الرحمن أن يكون مع الشيخ يحضر له وضوءه ويعينه، شف، ودخل معه السجن، دخل معه السجن ومكث عنده حتى توفي. قال: وكان يدارسون القرآن حتى إنه ختم في تلك السجنة 81 مرة القرآن، وتوقف عند قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قالوا نبقيه ونكمل، وتوفي رحمه الله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به
السلام
مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة 1300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، ربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. قال رحمه الله تعالى:
الله أكبر الله أكبر.
الله تعالى: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. قال: الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا.
هذا الباب الأول مما يجب على الإنسان، وهذه رحمه الله تعالى منه كأنها توطئة لما سيبدأ به، لأن أنت لما تجي تخاطب إنسان لابد أنك تبين له الأمر الذي يجب الرجوع له. إذا أنت الآن عندك فكر وعندك رأي وأنا عندي رأي مختلفين فيه، فلا يمكن أن إيش نتفق إلا بنجعل إيش حكم نرجع إليه. إذا أنت هذا أنت بتقرر اللي في بالك وأنا بقرر اللي في بالي، لكن إذا وجدنا إذا جعلنا حكم وفيصل بيننا نجد إيش أن هذا يحسم الخلاف أو يقلله بقدر المستطاع. ولذلك الله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه من شيء إيش فحكمه إلى الله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يقرر ويبين أن الواجب على جميع الخلق أن يعتمدوا دلالة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف وما كان عليه الصحابة، خاصة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن الخلفاء لهم سنة متبعة بخلاف غيرهم من الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم.
قال: وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،
أتبع هذا الدليل،
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
لما قرر وجوب الرجوع والتحاكم إلى ما في الكتاب والسنة وما عليه الصحابة لا سيما الخلفاء، أتبع الأدلة. وهذا مما يجمل الكلام ويوجب قبوله مثل هذا. وإذا كلما كان الكلام عليه دليل مما تطمئن إليه النفس كلما كان إيش أدعى لقبوله والارتياح إليه. وهذا مما امتاز به شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يأتي بشيء إلا إيش أتى بأدلته من الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع إذا جاء بشيء قالوا هذا عليه قاطبة الناس وهذا كذا، ولا جاب لك حديث ما له أصل. نعم.
قال: والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا.
نعم. هذا مما إيش يقرر فيه أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم يجب إيش قبوله والأخذ به لأنهم كما قال رحمه الله أزكى الناس عقولا ونفوسا وأبعد عن الجدال والمراء وغير ذلك.
فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح.
الباب الثاني نقف عليه إن شاء الله طويل. الباب الثاني لا الخلفاء الأربعة ما كان عليه الخلفاء الأربعة لا شك أنه يؤخذ به ما لم يكن هناك تعارض. إذا كان فيه التعارض صح يطلب المرجح أو ما كان إيش على خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا ناتج عن إيش عن فقه لهم مثل ما سنه الخلفاء مثل الأذان الأول للجمعة فإنه سنه عثمان رضي الله عنه وتتابع الصحابة على قبوله وإنما سنه لأنه وجد الناس ينشغلون عن صلاة الجمعة مع أن وقتها موسع من ارتفاع الشمس قيد رمح وربما إيش حملهم على هذا حملهم هذا الاشتغال على الغفلة والغفلة أوجبت إيش التأخر لحضور الجمعة ويفوتهم خطبة الجمعة التي فيها التذكير والاتعاظ والاجتماع فجعل الأذان الأول كأنه ينبه الناس إلى أن يقدموا إلى وأما عند الاختلاف لا يطلب المرجح مثل لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهيان إيش الناس عن المتعة متعة الحج وإنما نهى الناس عن إيش المتعة لعلة رأوها لا يريدون أن يجي الواحد يحج ويعتمر ثم يهجر البيت ووسائل الاتصال في السابق غير وسائل الاتصال في الحالي فكانوا ينهون الناس لكن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم حق بالاتباع وهم لهم الرضوان والدعاء ولهم أجر. نعم صلى الله عليه وسلم.